الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا وهداية وصلاحا واستقامة. وبعد، كنا فيما مضى قد أنهينا مقدمات علم الأصول فيما يتعلق بمباحث الأحكام من كتاب جمع الجوامع لابن السبكي رحمه الله تعالى. في هذا اليوم بإذن الله عز وجل نبتدئ بمباحث الكتاب في كتاب جمع الجوامع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الكتاب هو القرآن. الناظر في دلالات هذين اللفظين في الاستعمال الشرعي يجد أنهما يستعملان في محل واحد، ولذا قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولما ذكر الله جل وعلا الجن في كتابه بين أنهم سموا ما يسمعونه من الآيات مرة قرآنا ومرة كتابا. قال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا إيش؟ قرآنا عجبا. وفي سورة الأحقاف قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه إلى أن قالوا: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. فسموه مرة كتابا ومرة قرآنا. وهذا هو الذي يسير عليه أكثر أهل العلم. وهناك من جعل القرآن هو المعاني النفسية، والكتاب هو الذي بين أيدينا، وهذا مخالف لما مضى من الأدلة. وكأن المؤلف يميل إلى هذا المعنى عندما قال: والمعني به هنا، كأنه جعل كل منهما شيئا واحدا، والذي يعنى به هنا هو اللفظ المنزل، لأن من مذهب الأشاعرة إثبات أن الكلام هو المعاني النفسية، ويرون أن القرآن والكتاب هو تلك المعاني النفسية، ويرون أن هذا الذي بين أيدينا عبارة عن الكتاب وليس هو ذات الكتاب، وعبارة عن كلام الله وليس ذات كلام الله. ولذا كان الأولى أن يقال بأن القرآن والكتاب هو كلام الله المنزل، وأن لا يقال اللفظ المنزل فقط، فإن التنزيل قد يشمل أشياء متعددة. ولذا قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهذا يكون تعريفا للقرآن والكتاب بذاته. قال: اللفظ المنزل على محمد. واللفظ هو الأصوات والحروف، وقوله المنزل يعني من عند الله عز وجل. وفي هذه اللفظة إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. قال: للإعجاز بسورة منه. الإعجاز يعني التحدي الذي تحدي به الناس أن يأتوا بمثل هذا الكتاب أو بعشر سور منه أو بسورة منه. وقال: المتعبد بتلاوته، أي الذي يتقرب لله عز وجل بقراءته. قال: ومنه البسملة، يعني أن البسملة آية من كتاب الله عز وجل. فالبسملة في سورة النمل بالاتفاق أنها آية من تلك السورة. وأما بقية السور غير سورة براءة فالصواب أنها آية من القرآن وليست آية من تلك السور، وقد أتي بها للفصل بين سور القرآن. قوله هنا وليست البسملة آية من السور، وإنما هي آية للفصل بين السور. ومن ذلك أيضا سورة الفاتحة، فالبسملة في أول الفاتحة آية، لكنها ليست بآية من الفاتحة، وهذا قول الجماهير خلافا للإمام الشافعي. ومن هنا نعرف أن المؤلف سار على طريقة الشافعية في هذا الباب، ويدل على كون البسملة ليست آية من الفاتحة قول الله عز وجل في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فذكر آيات الفاتحة ولم يذكر منها البسملة. وقوله لا ما نقل آحادا على الأصح، ما نقل من آيات الكتاب على نوعين. النوع الأول ما نقل بطريق الآحاد، وقد يسميه بعضهم القراءة الشاذة، فما نقل بطريق الآحاد ليس من كتاب الله عز وجل، وسمي شاذا لأن الراوي يخالف بقية الرواة الذين رووا القرآن بدون هذه الزيادة التي نقلها هذا الواحد. وهذه القراءة الشاذة التي نقلت بطريق الآحاد ليست من القرآن، ولكن هل يحتج بها وهل يؤخذ منها حكم؟ وقع الاختلاف في ذلك بين العلماء، فطائفة قالت بأنه لا يؤخذ منها حكم لأنها ليست قرآنا، والأظهر أنه يؤخذ منها الأحكام، وذلك لأن هذه القراءة قد سمعها الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهة التفسير لكتاب الله فظنها من الكتاب، فهي على ذلك خبر منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأخبار المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم يحتج بها ويعمل بها. والنوع الثاني من أنواع القراءات القراءات المتواترة، ويشترط فيها أن تكون مروية بالتواتر، أي برواية جمع كثير يستحيل تواطؤهم، وأن تكون موافقة لنسخ المصحف ولو بوجه من الوجوه، وكذلك ألا يكون في تلك القراءة ما يكون غير معهود في نسبته للكتاب، على اختلاف في هذا الشرط. والقراءات المتواترة منهم من جعلها 7 قراءات، ومنهم من يوصلها إلى 10. والاختلاف بين هذه القراءات على نوعين: اختلاف في الأداء الذي هو طريقة النطق، ومن أمثلة ذلك المد والقصر والإمالة. والنوع الثاني من الاختلاف بين القراءات الاختلاف في ذات القراءة، ومن أمثلة ذلك أن بعض الرواة أن بعض القراءات جاء فيها كيف ننشرها، وفي بعضها كيف ننشزها، وكل من القراءاتين قراءة صحيحة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يحتج بها ويفسر بعضها بعضا، وقد يزيد بعضها في المعنى، وكل منها يؤخذ منه الحكم الشرعي. والسبع القراءات هي القراءات المشهورة التي تروى عن حفص ونافع وابن كثير وأبي عمرو، وهكذا ما يروى عن حمزة والكسائي وابن عامر. وقال المؤلف قيل، يعني أن هناك قول يفسر وجه الاختلاف بين هذه القراءات، قال: فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة. وقال أبو شامة: والألفاظ المختلف فيها بين القراء. ثم ذكر القراءة الشاذة فقال: ولا تجوز القراءة بالشاذ، والصحيح أنه ما وراء العشرة. وبالتالي هو أثبت أن القراءات العشر كلها متواترة، وأن هذه القراءات يجب العمل بها، وهي قراءة يعقوب وخلف وأبي جعفر زيادة على السبعة الأوائل. فقال: والصحيح أنه، يعني أن القراءات المتواترة ما رواه العشرة، أو والصحيح أن الآحاد أو الشاذ ما وراء العشرة، وفاقا للبغوي شيخ الإمام. وقيل بأن القراءة الشاذة هي ما وراء السبعة. قال: أما إجراؤه مجرى الآحاد فهو صحيح، يعني بهذه اللفظة أن القراءة الشاذة يعمل بها وتكون بمثابة خبر الواحد والأحاديث النبوية. وهذا قد خالف فيه بعض أهل العلم، وقد وقع الاختلاف في تحرير مذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة، وذلك أن الإمام الشافعي لم يوجب التتابع في صيام كفارة اليمين، في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، حيث وردت قراءة: فصيام 3 أيام متتابعات، فلم يأخذ بذلك الإمام الشافعي. ولذا قال طائفة بأن الإمام لا يقول بحجية القراءة الشاذة. والصواب أن الإمام الشافعي لم تثبت عنده هذه القراءة، وبالتالي لم يأخذ بها لعدم ثبوتها لا لعدم حجية القراءة الشاذة. قال: ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة. يقول المؤلف هنا بأن الكتاب والسنة عربيان، ومن مقتضى كونهما عربيان أن تكونا مفهومين عند العرب. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. تعقلون ماذا؟ تعقلون هذا الكتاب وتفهمونه، وبالتالي لا يمكن أن يكون في القرآن ما ليس له معنى. وقال طائفة بأنه يمكن أن يكون هناك ألفاظ غير معقولة لذاتها، لكن يعقل المعنى والهدف من إثباتها وإيرادها في كتاب الله عز وجل. ومن أمثلة ذلك الحروف المقطعة في أوائل السور، فإنه قد أتي بها للاحتجاج بها على العرب، بحيث يقال لهم: إن هذا الكتاب بلغتكم وحروفه من جنس حروفكم، ومع ذلك تعجزون عن الإتيان به. وقوله خلافا للحشوية، الحشوية طائفة يقول أو ينسب إليهم أنهم يثبتون الحشا لله عز وجل، وبعضهم يقول بأنهم طائفة يقولون في بأن الكتاب فيه حشو، يعني ألفاظ غير معقولة ولا معنى لها. قال: ولا ما يعنى به غير ظاهره، يعني أنه لا يوجد في القرآن ما يقصد به غير ظاهر اللفظ. ومن ثم يقال بأن ألفاظ القرآن تحمل على ظاهرها، وذلك أن الألفاظ على ثلاثة أنواع: نصوص تدل على معانيها بلا احتمال، وظواهر لها معنى راجح وقد يفهم منها معنى آخر يسمى مرجوحا. فهذا النوع هو الظاهر، يجب إعماله وتفسيره بالمعنى الراجح، ولا يجوز أن نفسره بالمعنى المرجوح إلا بدليل. قال: خلافا للمرجئة. الأصل في لفظ المرجئة أن يراد بهم من أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، يقال أرجأ كذا بمعنى أخره، فلما أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان سموا مرجئة. وهؤلاء المرجئة جاءتهم نصوص تدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وحينئذ قالوا بأن هذه الألفاظ لا يراد بها ظاهرها، وحملوها على معنى آخر مرجوح. قال: ومن أمثلة ذلك قول رب العزة والجلال في نصوص الوعيد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وقول في آيات الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله الآية. وأهل السنة قالوا: هذه الآيات نقيدها، هذه الآيات آيات مطلقة نقيدها بالنصوص الأخرى التي ورد فيها تقييد. وبخلاف الوعيدية من المعتزلة والخوارج، فإنهم قالوا: نحملها على ظواهرها. فإذا عندنا ثلاثة مذاهب في نصوص الوعيد، منهم من قال نحملها على غير الظواهر وجعلوها غير مؤثرة على الإيمان، وأن الإيمان لا ينقص بهذه المعاصي، ومنهم من قال بأن هذه النصوص نبقيها على ظواهرها، وبالتالي حكموا على من فعل هذه الأفعال بالكفر، ومنهم من قال بأن هذه نصوص مطلقة ورد تقييدها في نصوص أخرى، فنحمل المطلق على المقيد كما هي قاعدة فهم النصوص. قال: وفي بقاء المجمل غير مبين. النوع الثالث من أنواع الكلام الألفاظ المجملة، وهي التي لا يعرف المراد منها، وهناك آيات في الكتاب مجملة، هل يبقى في الكتاب ما هو مجمل أو لا؟ نقول: الصواب أنه لا بد من تفسير هذه الآيات المجملة. ومن أمثلة قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فإن الحق هنا مجهول لا يعرف ما مقداره، وبالتالي نحتاج إلى مبين له، وقد جاءت السنة ببيانه. قال: وفي بقاء المجمل غير مبين ثالث، يعني هناك ثلاثة أقوال. أحدها يقول: لا يمكن أن يبقى المجمل غير مبين، بل لا بد أن يرد عليه بيان. والآخر يقول بضده. والثالثها وهو الذي صححه المؤلف، قال: لا يبقى المكلف بمعرفته، يعني أن كل ما يتعلق به التكليف فلا بد أن يبين، وما لا يتعلق به التكليف يمكن أن يبقى على إجماله وألا يرد له بيان. قال: والحق، يعني القول الصواب، أن الأدلة النقلية أي المنقولة بالكتاب والسنة قد تفيد اليقين بانضمام تواتر أو غيره. وهذه المسألة هي مسألة: هل الأدلة النقلية يمكن أن تفيد اليقين والجزم أو لا؟ وقد ذكر بعضهم بأن الأدلة النقلية لا يمكن أن تفيد اليقين، قال: لأنها تحتمل 10 وجوه، فإنها تحتمل أن يراد بها غير ظاهرها، ويحتمل أن يرد عليها نسخ، ويحتمل ويحتمل، وعدد 10 أوجه من أوجه الاحتمالات. والجمهور على أن الأدلة النقلية يمكن أن تفيد اليقين، والمؤلف قال: تفيد اليقين بوجود القرائن وانضمام أشياء وصفات أخرى معها. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في زوال اليقين والجزم بمجرد الاحتمال، فالاحتمالات التي ترد على الأدلة بدون أن يكون لها مستند هل تؤثر فيها وتنزل درجتها من اليقين إلى الظن، أو لا يلزم أن تقوم بالإنزال؟ ومنشأ هذا أيضا أن هناك من يقول بأن اليقين رتبة واحدة وليس على مراتب متعددة، وبالتالي فأدنى احتمال يرد عليها يزيل عنها اليقين. والصواب أن اليقين على مراتب متعددة كما تقدم معنا، وبالتالي فالاحتمالات المجردة لا تنفي اليقين عنها، وإنما تنزلها من رتبة إلى أخرى من مراتب اليقين. ثم انطلق المؤلف بعد ذلك إلى الكلام عن طرائق الاستدلال والفهم، فقسم دلالة اللفظ إلى قسمين: دلالة منطوق ودلالة مفهوم. وذكر أن المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق. ومن أمثلة ذلك: عندما أسألك من جاء فتقول جاء إبراهيم، فمنطوق اللفظ إثبات المجيء إلى إبراهيم، فهذا دلالة لللفظ في محل النطق، ونفهم منه أن غير إبراهيم لم يأتي، فهذا مفهوم لأنه دلالة لللفظ في غير محل النطق. قال: وهو نص، يعني أن المنطوق ينقسم إلى أقسام. القسم الأول النص، وهو اللفظ الذي يدل على معنى بغير أن يحتمل معنى آخر. ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى: قل هو الله أحد، فهذا لا يحتمل التثنية ولا التثليث، فهذا نص. والنوع الثاني من أنواع المنطوق الظاهر، وهو الذي يحتمل معنيين لكنه في أحد المعنيين أرجح، فقال ظاهر، يعني القسم الثاني الظاهر، وهو الذي يحتمل معنيين هو في أحدهما أرجح، فقال: إن احتمل مرجوحة، أي إن احتمل اللفظ معنى مرجوحة كالأسد، فإنه يدل على الحيوان المفترس المعروف، ولكن قد يحتمل أن يراد به الرجل الشجاع. وهذا ينقسم إلى قسمين: مركب ومفرد. إذن المنطوق ينقسم مرة إلى نص وظاهر باعتبار المعنى، وكذلك ينقسم إلى قسمين وهو باعتبار التركيب والإفراد، فالقسم الأول المركب، وهو الذي يدل جزء لفظه على جزء معناه، جزء لفظه على جزء معناه. ومن أمثلة هذا لفظة عبد الله، فإنها تنقسم إلى جزئين، عبد والله، وقد دل جزء لفظها على جزء معناها. والقسم الثاني المفرد، وهو الذي لا يدل جزء لفظها على جزء معناها، ومن أمثلة ذلك لفظة زيد، لفظة زيد، فإنك لو قسمتها لم يدل جزء لفظها على جزء معناها. قال: ودلالة اللفظ أيضا ينقسم اللفظ باعتبار دلالته إلى ثلاثة أقسام. الأول دلالة المطابقة، وهو دلالة اللفظ على جميع معناه. والثاني دلالة التضمن، وهو دلالة اللفظ على جزء معناه. والثالث دلالة الالتزام، وهو دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه. وأضرب لذلك مثلين. المثل الأول في لفظة الشمس، إذا قلت خلق الله الشمس يعني كلها أو بعضها؟ جواب: خلقها كلها. فهذه دلالة تضمن، صحيح ولا لا؟ أو دلالة مطابقة؟ دلالة مطابقة، دل اللفظ على جميع معناه، فهذا يسمى إيش؟ دلالة مطابقة. وإذا قلت رأيت الشمس، فأنت لم تر جميعها وإنما رأيت جزءها الموالي لك، وبالتالي يكون هذا دلالة تضمن، لأن دلالة اللفظ على بعض معناه. ثم تقول جلست في الشمس، هل جلست في الشمس أخذت صاروخا وانتقلت به إلى الشمس، أو نقول جلست في الضوء الناتج من الشمس؟ فكلمة الشمس هنا لفظ دل على معنى خارج عن ذاته. ومن أمثلة هذا المثال الثاني لفظة الباب، إذا قلت حملت الباب كلها وبعضه، كله، إذن دلالة مطابقة. ثم تقول أمسكت الباب، أمسكته كلها وبعضه، هذا أمسكت جزءه، وبالتالي دلالة تضمن. ثم تقول دخلت مع الباب، أنت دخلت مع الباب أو مع حلق الباب؟ نقول دخلت مع حلق الباب، وبالتالي هذه دلالة التزام، دلالة اللفظ على معنى خارج عن ذاته. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف نوعا من أنواع المنطوق حسب ما يتكلم عنه، وهو دلالة اللفظ في احتياجه إلى تقدير بحيث لا يصح الكلام إلا بذلك التقدير. تقول جاء، أسألك من جاء، تقول محمد، ما معنى الكلام؟ جاء محمد، إذن حذفنا كلمة جاء لدلالة السياق عليها، فهذا يسمى دلالة اقتضاء، لأنه لا يمكن أن يفهم من هذه اللفظة وحدها محمد شيء، لا يمكن أن يفهم من هذه اللفظة وحدها شيء، وإنما لا بد من تقدير. وهذا التقدير قد تتوقف صحة الكلام عليه، وقد يتوقف صدق الكلام عليه. ومن أمثلة ذلك في قوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تقدير الكلام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر ليصح الكلام شرعا. ثم قال فعدة، يعني فصيام عدة من أيام أخر، لأن عدة الأيام لا تتناسب أن تكون محل بدل عن الصيام، بالتالي لا بد من تقدير هذا اللفظ. ويمثلون له بمثل قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، فإن القرية لا تسأل وإنما يسأل أهلها. ويمثلون له بقوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني حب العجل، من أجل أن يصدق الكلام، هل العجل دخل في قلوبهم أو الذي دخل في قلوبهم هو محبة العجل. فهذا يسمى دلالة اقتضاء، ودلالة الاقتضاء قد تدل على معنى واحد مجرد كما تقدم، وقد تحتمل احتمالات متعددة. فحينئذ ماذا نفعل؟ هل نقول إذا احتمل اللفظ احتمالات متعددة يكون مجملا لا نفهم منه شيئا، أو نقول نحملها على أقرب هذه المعاني سواء في الشرع أو في العرف، أو نقول نحملها على جميع المعاني؟ ثلاثة أقوال. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فالأعمال لا يمكن أن نربط وجودها بالنية، لأن بعض الناس يفعل أفعالا بدون نية، فنحتاج إلى تقدير. فالحنفية يقولون إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما ثواب الأعمال بالنية. والجمهور يقولون إنما صحة الأعمال شرعا بالنية. فعلى أيهما نحمل؟ وبعض أهل العلم قال هذا لفظ مجمل لتردده بين هذين المعنيين، وآخرون قالوا نحمله على الأظهر في عرف الشرع، وهو أنه يخاطب بالصحة، وآخرون قالوا نحمله على جميع المعاني، فالثواب والصحة تكون بهما. ومن أمثلة هذا في قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة الآية، فإن الميتة ذات، والذوات لا يحكم عليها بحكم، إنما الأحكام تكون على الأفعال، وبالتالي نحتاج إلى تقدير. فهل نقول حرمت عليكم الميتة يعني حرم عليكم أكل الميتة، أو نقول هذا لفظ مجمل، أو نقول بأن جميع الأفعال نقدرها هنا إلا ما ورد باستثنائه دليل؟ ويترتب على ذلك هل يجوز الانتفاع بالميتة، وهل يجوز شراؤها وبيعها؟ فإن قلنا الآية حرم معناها تحريم الأكل فقط، فهذه نحتاج، هذه الأحكام الأفعال نحتاج في حكمها إلى أدلة أخرى. وإن قلنا بعموم دلالة الاقتضاء، فحينئذ نقول جميع الأفعال تدخل في هذا اللفظ إلا ما ورد باستثنائه دليل، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ميتة، فنقول رؤية الميتة لا تدخل في الآية، وهكذا في بقية الأفعال. قال وإن لم يتوقف، يعني أن هناك معاني للمنطوق لا يتوقف صدق الكلام عليها ولا صحته، ولكنها ليست مقصودة أصالة بالكلام، وإنما تكون تابعة، وهذه دلالة الإشارة. والمراد بدلالة الإشارة دلالة اللفظ في معنى لم يسق الكلام من أجله. ومن أمثلة هذا في قوله جل وعلا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالآية جاءت في بيان جواز الجماع والأكل والشرب إلى طلوع الفجر. ففهمنا من هذا اللفظ وعرفنا أنه يدل على أنه يجوز الجماع إلى آخر لحظة قبل الفجر، فمعناها أنه يجوز تأخير الاغتسال لما بعد طلوع الفجر، فهذا يسمى دلالة إشارة. والجماهير على أن دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة نوعان من أنواع المنطوق، وأنها ليست من أنواع المفهوم. فهذا الكلام السابق كله يتعلق بالقسم الأول وهو المنطوق، وأما القسم الثاني فهو المفهوم، وهو دلالة اللفظ في غير محل النطق، ومثلنا لها قبل قليل بقوله: جاء زيد في جواب من جاء، فإنه يفهم منه أنه لم يأتي غير زيد. قال: والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، فإن وافق حكمه المنطوق فموافق. يعني أن المفهوم ينقسم إلى أقسام: القسم الأول مفهوم الموافقة، وهو أن يكون المسكوت عنه مماثلا للمنطوق به في الحكم، ومن أمثلته قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، نص على الذرة، فنفهم منها أن ما زاد عن الذرة من أعمال الخير فإنه سيرى ثوابه وجزاءه، فهذا يسمى موافقة. والموافقة أنواع: النوع الأول فحوى الخطاب، ودلالة الفحوى إذا كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، فلما قال تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فهمنا منه أن الضرب ممنوع منه، إذ الضرب أولى بالحكم من التأفيف، فهذا يسمى فحوى الخطاب. والنوع الثاني لحن الخطاب، وذلك بأن يكون المسكوت عنه يماثل المنطوق به في الحكم، ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فدلت الآية على تحريم أكل اليتيم، فنأخذ من هذا أن إحراقه أو إتلافه أو إغراق مال اليتيم يأخذ نفس ذلك الحكم، لأنه يشاركه في المعنى، وهذا يقال له مفهوم موافقة. ويقال لماذا؟ لأن المسكوت عنه يماثل المنطوق به في الحكم، ويقال عنه أيضا لحن الخطاب. لماذا؟ لأن المسكوت عنه يساوي المنطوق به في المعنى وفي الحكم. وقيل لا يكون مساويا، يعني بعض الناس قال بأن مفهوم الموافقة لا بد أن يكون المسكوت أولى، ولا يصح أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق به في الحكم. وبعض أهل العلم يسمي مفهوم الموافقة دلالة التنبيه، دلالة التنبيه. ونسب المؤلف إلى الإمام الشافعي وإلى الرازي والجويني أن مفهوم الموافقة دلالته قياسية وليست لغوية، وبالتالي لابد من وجود شروط القياس ليكون مفهوم الموافقة مقبولا. وجماهير أهل العلم يرون أن دلالة مفهوم الموافقة دلالة لغوية يدل عليها اللفظ في ذاته، ولعل هذا القول أظهر، فإن العرب لا زالوا يفهمون من الكلام معاني بواسطة مفهوم الموافقة. وقال الغزالي والآمدي بأن دلالة الموافقة أو مفهوم الموافقة يفهم من السياق والقرائن. قال: وهي مجازية. الدلالات تنقسم إلى قسمين: دلالة حقيقية وتكون بالوضع اللغوي، ودلالة مجازية. والمجاز دلالة اللفظ في غير ما وضع له. وبعض أهل العلم قال بأن دلالة الموافقة دلالة من باب المجاز وليست من باب الحقيقة، لأنها من باب إطلاق الأخص بحيث يراد به الأعم، لأنك ما تكلمت إلا عن التأفيف فقط، ولكن اللفظ دل على ما هو أعم من التأفيف بحيث شمل الضرب. وقيل يعني أن هناك قولا يقول بأن الدلالة دلالة عرفية، نقل اللفظ من دلالته على منطوقه إلى دلالته على مفهومه بواسطة عرف الناس، وهذا الكلام كله لا يصح، بل هي دلالة لغوية، أهل اللغة يفهمون مفهوم الموافقة، وجد نقل أو لم يوجد، وجد مجاز أو لا، وليس هناك تعارض بين دلالة اللفظ بحسب مفهوم الموافقة ودلالة اللفظ بحسب منطوقه. وحينئذ لا يقال بالمجاز، لأن المجاز نقل دلالة اللفظ من معناه الذي وضع له إلى معنى آخر، وهنا لم يوجد، وإنما الذي وجد أن اللفظ لا زال دالا على معناه اللغوي، وكذلك يدل على معان تابعة. ودلالة اللفظ على المعاني التابعة هذا مما يدلك على تفوق لغة العرب على كثير من اللغات التي لا يوجد فيها دلالات تابعة. قال: فمخالفة، وإن خالف فمخالفة، يعني النوع الثاني من أنواع المنطوق مفهوم، من أنواع المفهوم مفهوم المخالفة، وهو الذي يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم. ويشترط في مفهوم الموافقة، والمراد بمفهوم الموافقة أن يكون في الكلام قيد يفهم منه تخلف الحكم عند تخلف ذلك القيد، أن يكون في الكلام قيد يفهم منه تخلف الحكم عند تخلف ذلك القيد. ويشترط في مفهوم المخالفة ألا يكون لذكر القيد فائدة غير إعمال مفهوم المخالفة. ونضرب لذلك أمثلة. فلما جاء في قوله جل وعلا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فهنا تكلم عن غير أولي الضرر، أنهم لا يستوون مع المجاهدين، أما أولو الضرر فلم يتكلم عنهم بالمنطوق، فنفهم منه أن أولي الضرر يساوون المجاهدين في الأجر والثواب، وأنهم ينالون أجرا وثوابا. فهذا يسمى ذكر القيد هنا غير أولي الضرر أتي به ودل على معنى من شرط إعمال مفهوم المخالفة ألا يكون لذكر القيد فائدة أخرى غير إعمال مفهوم المخالفة، كما لو كان جوابا عن سؤال قال هل جاء محمد فتقول جاء محمد، حينئذ أنت إنما أوردت اسم محمد من أجل أن السؤال كان عنه، ومن ثم لا يفهم من هذا اللفظ أن غير محمد لم يأتي، بخلاف ما لو قال من جاء فقلت جاء محمد، لأن إعمال ذكر القيد هنا ليس له فائدة غير تخصيص المذكور بالحكم ونفيه عما عداه. قال وشرطه شرط مفهوم المخالفة ألا يكون المسكوت ترك لمعنى سواء لخوف ونحوه، وألا يكون المذكور خرج للغالب أو لسؤال أو حادثة أو للجهل بحكمها، وحينئذ خصص المذكور بالحكم لهذه المعاني. والقاعدة العامة ألا يكون لذكر القيد فائدة أخرى غير إعمال مفهوم المخالفة، ومن أمثلة هذا في قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال لا برهان له به، معناه بمفهوم المخالفة أنه إذا كان له برهان فلا بأس أن يدعو غير الله كذا. طيب لماذا إذن؟ لماذا لم نعمل مفهوم المخالفة؟ لأن ذكر القيد هنا أتي به للتشنيع على هذا الذي دعا غير الله، فكأنه قال أنت دعوت غير الله، وحينئذ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. حينئذ لما دعا غير الله لم يكن له برهان، ولا يوجد برهان لمن دعا غير الله، لا يوجد برهان لمن دعا غير الله، فكأنه يشنع عليه ويقول له دعاؤك هذا بغير برهان، وحينئذ لا يقصر الحكم على المذكور لأن المذكور أتي به لفائدة أخرى غير إعمال مفهوم المخالفة. من الأمور التي تكون مغايرة لإعمال مفهوم المخالفة ألا يكون ذكر ذلك القيد خرج مخرج الغالب، فإذا خرج القيد مخرج الغالب فإن كثيرا من أهل العلم يقول هذا القيد لا مفهوم له، وبالتالي فوجوده وعدمه سواء، ولا نحكم في ما لا يوجد فيه ذلك القيد بخلاف حكم المذكور. وهذا كلام إمام الحرمين وطائفة من أهل العلم، وبعضهم قال لا هذا ليس مما نحن فيه، فكون المذكور خرج مخرج الغالب يدلنا على أن مفهوم المخالفة يعمل به، أن مفهوم المخالفة يعمل به، أو خرج القيد لوجود سؤال، فحينئذ القيد هنا لم يذكر لإعمال مفهوم المخالفة، وإنما ذكر القيد لمطابقة السؤال للجواب وليس لإعمال مفهوم المخالفة. قال هل لبست ثوبا؟ قال لم ألبس ثوبا، هل معناها أنه لبس غير الثوب؟ نقول لا يدل عليه. لماذا؟ لأنه خرج القيد هنا لسؤال سأل عن ذلك القيد، أو كان خرج لحادثة واقعة وقعت فذكر القيد، لأن القيد هو في ذكر تلك الواقعة، أو للجهل بحكمها، يعني بحكم الصورة المخالفة بما يقتضي التخصيص بالذكر. وقال: ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق. الآن نحن قلنا بأن مفهوم المخالفة حجة. قال بعض الظاهرية: إذا كان مفهوم المخالفة حجة فهذا دليل على إبطال القياس، لأن مفهوم المخالفة مبني على أن الحكم يقتصر على المذكور وأن ما عداه يخالفه بالحكم، وبالتالي نبطل القياس لأنه يقتضي أن المسكوت يماثل المنطوق في الحكم. فرد عليهم فقال: ولا يمنع، يعني العمل بمفهوم المخالفة، قياس المسكوت بالمنطوق، لأنه هناك عرفنا أن الحكم بني على علة، وبالتالي كلما وجدت العلة فإننا نثبت الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، فمعناه أن العلة هي قيد الحكم، وبالتالي إذا وجدت العلة أجرينا الحكم كما فعلنا في مفهوم الموافقة، وإذا انتفت العلة فإننا ننفي الحكم، وهذا يسمى قياس العكس. لكن ما الفرق بين القياس وبين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة؟ نقول: ها، مفهوم الموافقة والمخالفة دلالتان لغويتان، بخلاف القياس فهو سواء قياس طرد أو قياس عكس، فهو قياس شرعي، إنما ثبت بطريق الشرع وليس بطريق اللغة. ومن هنا نعلم أن التقييد أخص من التعليل، فإن التعليل له مسالك متعددة، بخلاف التقييد الذي يفهم منه في مفهوم الموافقة أو المخالفة، فإنه ذكر أشياء خمسة أو ستة ستأتي. وقيل: ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق، بل قيل يعمه المعروض، وقيل لا يعمه إجماعا، يعني أن تخصيص ما خصص بالذكر لا يمنع قياس المسكوت عنه بالمنطوق به. وهناك قول يقول بأن اللفظ المعروض يعم الجميع، وبالتالي يشمل المسكوت والمنطوق. وآخرون قالوا بأن اللفظ المعروض لا يصدق ولا يعم المعنيين معا، وحكي الإجماع على ذلك. بعد هذا ذكر المؤلف أقسام مفهوم المخالفة، أقسام مفهوم المخالفة. القسم الأول مفهوم الصفة، وليس مراد الأصوليين بكلمة الصفة النعت عند النحاة، بل هي أعم من النعت عند النحاة، ولذا فالصفة عند الأصوليين تشمل الحال وتشمل البدل وتشمل التأكيد وتشمل الإضافة فلو قال: سائمة الغنم، هذا إضافة حسب الاصطلاح النحوي، لكنه عند الأصوليين يسمى صفة. وهكذا لو قال: في الغنم السائمة الزكاة، فنفهم منه أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها، أما لو قال في السائمة الزكاة فحينئذ لا توجد صفة وإنما يوجد اسم مشتق، فهل يفهم منه بمفهوم المخالفة أن المعلوفة لا زكاة فيها أو لا؟ على قولين عند الأصوليين. قال: وهل المنفي غير سائمتها أو غير مطلق السوائم؟ قولان لأهل العلم، يعني هل المنفي بالحكم غير سائمة الغنم أو يشمل جميع السوائم؟ يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة، حينئذ فهمنا منه أن الغنم غير السائمة لا زكاة فيها، لكن هل نقصره على الغنم أو نقول هذا أيضا يشمل البقر والإبل؟ فهذا معنى قوله. وهل المنفي، يعني هل الذي ينفى عنه الزكاة غير سائمتها، يعني سائمة الغنم فقط، أو أن المنفي عنه وجوب الزكاة في جميع السوائم؟ ومنها العلة، يعني أن النوع الثاني من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم العلة، فإذا ربط الحكم بعلة علمنا انتفاء الحكم عن الصور التي لا توجد فيها تلك العلة. ومن أمثلته في حديث: إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الماء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده. باتت هنا يصدق على نوم الليل فقط، ففهمنا منه أن نوم النهار لا يدخل في هذا الحكم، لأنه علقه بالحكم، علق الحكم بهذه العلة. ومن أنواعه أيضا مفهوم الظرف، بحيث إذا قيد الحكم بظرف فحينئذ يفهم منه أن ما عدا لا يتناوله ذلك الحكم. ومن أمثلة هذا قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، يفهم منه أنه لا يطاف بغير البيت العتيق. قال: والحال، هكذا ذكر المؤلف وعند الأصوليين أن الحال نوع من أنواع الصفة. قال: والعدد، يعني أن من المفاهيم المخالفة لأنه إذا قيد الحكم بعدد فهمنا منه أن ما عدا ذلك العدد لا يشمله ذلك الحكم، بل يحكم عليه بضده. ومن أمثلة ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليستجمر ثلاثة، ففهم منه أن الواحدة والاثنتين غير مجزئة في الاستجمار. وهكذا في حديث عائشة: فنسخنا بخمس رضعات محرمات، ففهمنا منه أن ما لم يشمله عدد الخمس فلا يشمله حكم التحريم. قال: والشرط، يعني أن من أنواع المفاهيم مفهوم الشرط، فإذا ربط الحكم بشرط فهمنا منه أن غير صورة ذلك الشرط لا تدخل في الحكم. ومن أمثلة في قوله تعالى: فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، فنفهم منه أن غير ذات الحمل لا تجب النفقة لها. والنوع الآخر من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الغاية، والغاية لها أداتان: إلى وحتى، ويفهم منها أن ما بعد الغاية لا يتناوله الحكم الذي كان لما قبل الغاية. ومن أمثلته قوله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق، وقوله سبحانه وتعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة دلالة أو مفهوم الحصر، مفهوم الحصر، والمراد منها أن يكون الكلام قد استعمل فيه إلا وإنما وبقيت أدوات الحصر. فهذه الحصر من أمثلته قول لا إله إلا الله، ففيها نفي الآلهة أو الألوهية عما عدا الله. ويفهم منها أن هذا اللفظ يثبت الألوهية لله عز وجل، والحصر له ألفاظ متعددة. اللفظ الأول الاستثناء بعد النفي، كقولك لم يحضر إلا زيد وما من إله إلا الله. والثاني إنما، كقوله تعالى إنما الله إله واحد، تقول إنما جاء زيد. والثالثة أن يكون هناك ضمير فصل، فإنه إذا ورد ضمير الفصل دل على تخصيص الحكم بالمذكور، كقوله هم الظالمون. هنا هم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وهم هنا ضمير فصل، والظالمون هنا تنحصر في الكافرين. ولكن ليعلم أن الحصر على نوعين، حصر حقيقي يشمل جميع الصور، وحصر نسبي يشمل أغلب الصور أو أعظم الصور. ومن أنواع من أنواع الحصر أيضا النوع الرابع الابتداء بالاسم المعرفة، كقولك الرجل زيد. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، يعني لا يوجد تحريم للصلاة إلا التكبير. والصيغة الخامسة تقديم المعمول، تقديم المعمول، كقوله إياك نعبد، يعني لا نعبد أحدا سواك. أنا عندي فيها زيادة واو، عندكم؟ وتقديم إيش؟ المعمول. عندي والمعمول، هذا خطأ طباعي. وقال وأعلاه، يعني أعلى صيغ الحصر لا عالم إلا زيد، ثم ما قيل منطوق، أي بالإشارة، ثم ما قيل منطوق أي بالإشارة، يعني هل مفهوم الحصر منطوق أو مفهوم. فالمؤلف لما أورد مع المفاهيم كأنه رأى أنه من المفاهيم، وهناك من رأى بأن دلالة الحصر دلالة منطوق وليست دلالة مفهوم، أي من أنواع دلالة الإشارة. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف عن الحجية، فذكر أن المفاهيم حجة إلا اللقب، وأن حجتها أن حجيتها لغوية، وأن حجيتها لغوي. لعلنا نقف على هذا بحيث نجعل هذه المسألة تابعة للدرس القادم بإذن الله جل وعلا. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوالنا جميعا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.
صلى الله عليه وسلم. الشيخ الله يحفظك، قولي وإن خالف أو مخالف وشرطه فلا يكون المسكوت ترك لخوف ونحو، هل اشترط من هذه العبارة أن تكون هي الصفة الكاشفة لما ذكرت له وقال له إيه؟
نعم، بعضهم يسمي يقسم الصفات إلى صفات إيش؟ كاشفة وصفات إيش؟
كاشفة.
اللي يسمى
مقيدة.
فحينئذ يقول الصفات، على العموم هذا اصطلاح، هذا اصطلاح. نعم.
ولا يمنع قياس المسكوت بالمقصود بل قيل يعم المعذور.
تقدم معنا ان هذه اللفظه وهي كون اللفظ فيه قيد يدل على أن ما عدا ذلك القيد لا يشمله الحكم، لا يصح دليلا للظاهرية في منع حجية القياس، ولذا قال ولا يمنع، يعني مفهوم المخالفة، قياس المسكوت بالمنطوق، بل قيل يعمه المعروض، يعني أن اللفظ المعروض المذكور يعم اللفظة المسكوت عنها، وقيل لا يعمه إجماعا، يعني هناك بعض الظاهرية يخالف هذا، الجمهور يقولون لا يمنع مفهوم المخالفة قياس المسكوت على المنطوق، وقيل لهم الظاهرية يعمه المعروض، بمعنى أن المسكوت لا يكون أو لا يكون مشمولا بالحجية، يعني أن القول الثاني يقول قياس لو أثبتنا حجية، لأن إثبات حجية مفهوم المخالفة يقتضي منع قياس المسكوت بالمنطوق، لأن المعروض اللي هو المذكور يعم المسكوت، وقيل بأنه لا يعمه. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.